العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في مبحث الإمامة، وفي الدرس الماضي بينا واستدللنا على وجوب العصمة. طبعا قبل ذلك بينا أنه لا بد من تنصيب إمام وخليفة ومن يدير الأمور والقيادة بعد النبي صلى الله عليه وآله. ثم بعد ذلك استدللنا على وجوب عصمة ذلك القائد والمدبر لشؤون الناس والذي يقود الناس في الدنيا ويبين لهم شؤون الآخرة. واستدللنا بدليل عقلي، وهو أن الإمام حافظ للشريعة كالنبي، ولذلك لا بد من عصمته. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الدليل النقلي، وذكرنا أولا آية ابتلاء إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وبينا الاستدلال بهذه الآية، ووصلنا إلى الدليل النقلي الثاني، وهو آية إطاعة أولي الأمر. الآية الثانية التي يستدل في المقام بها على عصمة الإمام هي آية الإطاعة، إطاعة أولي الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النساء 59. هذه الآية لو وقفنا عندها وتأملنا قليلاً لوجدنا أول شيء أطيعوا الله، ثم واو وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبالتالي تكررت الإطاعة وأمر الطاعة أطيعوا في الآية مرتين. والظاهر ولعله فيه إشارة إلى أن هناك طاعة لله وهناك طاعة للرسول وأولي الأمر، والفرق بينهما إن الطاعة لله تعالى أولا وبالذات وهي الأصل، ثم ثانيا وبالعراض ويتفرع عليها طاعة الرسول وأولي الأمر. ولذلك فرز وبين يعني طاعة رقم واحد وطاعة رقم اثنين: أطيع الله وأطيع شنو؟ الرسول. والإطاعة الثانية وهي إطاعة الرسول وأولي الأمر متفرعة على الإطاعة شنو؟ الأولى. هاي المسألة رقم واحد. الأمر الثاني والذي من خلاله سوف نستدل على المراد، نقول أطيعوا فعل أمر، والأمر ظاهر بالوجوب، والوجوب تعلق بالإطاعة، والمتعلق لأطيعوا محذوف، وبالتالي أطيعوا مطلق، أطيعوا الله وأولي الأمر منكم. وبالتالي الطاعة الثابتة بهذه الآية من خلال هذه الصيغة التي تدل على الوجوب وهي مطلقة، معناها إطاعة أولي الأمر بصورة شنو؟ مطلقة، أي أن الله تعالى يأمر بإطاعة النبي بصورة مطلقة وبإطاعة أولي الأمر بصورة شنو؟ مطلقة. كلامنا ليس في النبي، وإن كنا سوف نستفيد وجه آخر من الجمع بين الرسول صلى الله عليه وآله وأولي الأمر بواو التشريع، ولكن كلامنا الآن أن أطيعوا تدل على وجوب الإطاعة المطلقة لأولي الأمر. هاي واضح إن شاء الله تعالى من الأصول تعلمنا أنه إطلاق، وبالتالي أكو وجوب في الطاعة المطلقة لأولي الأمر. هنا نسأل، الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر المطلقة، أولي الأمر لهم أفعال وأقوال أم لا؟ الجواب نعم، لهم أفعال وأقوال وحركات وسكنات. هذه الحالات والأفعال والأقوال التي يحتف بها أولي الأمر لا تخلو إما أن تكون صادقة ومصيبة، وإما أن تكون كاذبة وخاطئة. لا يخلو الأمر، إما مصيب وإما ليس بمصيب، إما صادق وإما ليس بصادق، فلدينا احتمالات ثبوته. ولكن ما دام الله تعالى قد أمر بوجوب الطاعة المطلقة لأولي الأمر، فلا بد أن نختار أحد الشقين على الشق الآخر، أي أن أولي الأمر لا بد أن يكونوا في مقام طاعتهم المطلقة، هم شنو معصومون، حتى يكون أمر الله تعالى أمر حسن وليس بقبيح. أي لو أمر الله تعالى بوجوب الطاعة المطلقة لأولي الأمر، هاي مقدمة رقم واحد، وكان أولي الأمر يخطئون أو لا سامح الله يكذبون أو لا سامح الله يفعلون ما هو بعيد عن جادة الصواب، لكانت النتيجة إن الله يأمر عباده باتباع من يضلهم أو باتباع من يعصي، وهذا قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح. أمر الله تعالى بطاعة مطلقة لأناس يعصونه أو لأناس يقودون إلى الضلال، هذا شنو أمر؟ أمر قبيح، والله لا يفعل شنو؟ القبيح. العقل العملي يقول القبيح مستحيل وقوعا على الله تعالى. وما دام هذا الشق الثاني عقلا بالعقل العملي والقبح المنفي عن الله تعالى في أفعاله منتف، إذن لا بد أن يكون أولو الأمر الذين تعلقت بهم الطاعة ووجوبها بقول مطلق لا بد أن يكونوا مع العصمة على نحو التساوق الخارجي، يعني فعل فعل صاحب يعني أولي الأمر، فعله قوله تقريره حركته سكونه كلها شنو معصومة وكلها شنو حجة. بعبارة أخرى، أمر الله تعالى بإطاعة هؤلاء لأن هؤلاء يقربون إليه، ولازم أن هؤلاء يقربون إليه بأقوالهم وأفعالهم أنهم شنو معصومون، أي أنهم شنو لهم حصانة عن الأخطاء والأغلاط والسهو، وهم مندكون وثابتون على الصراط المستقيم، بل هم الصراط المستقيم. واضح إن شاء الله؟ إذن على حد عبارة المصنف، إطلاق وجوب الأمر من الله تعالى بطاعة أولي الأمر يدل على خصوصية هؤلاء، وأنهم يفعلون شق دون شق، أي أنهم يفعلون الخيرات والطاعات ويداومون عليها، ولا تصدر منهم المعصية صغيرة كانت أو كبيرة. والشق الآخر هم مصدودون وممتنعون عنه بعصمة إلهية وبلطف إلهي، وهي شنو؟ الابتعاد عن المعاصي. إذن هذه الآية بدلالة الإطلاق في وجوب الطاعة تدل على عصمة أولي الأمر، وإلا لو كانوا يخطئون لكان أمر الله تعالى بذلك قبيحا ومبعد للناس عن شنو؟ عن الجادة يعني وعن الطاعة، والله تعالى لا يقبل ذلك لعباده. واضح إن شاء الله الاستدلال؟ لو نعيده واضح؟ واضح لو لا؟ إن شاء الله واضح. إذا أكو سؤال سؤال بعد هاي مبحث الإمامة، هو بعد روح الإلهيات والقلب النابض في حركة الفكر والاستدلال، ونستطيع أن نستدل باستدلال آخر، استدلال تضمني. نقول ثبت أن الرسول معصوم أو ليس بمعصوم؟ الجواب نعم، ثبتت عصمة الرسول صلى الله عليه وآله، ولذلك الله تعالى أمر بطاعته بدليل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك هذه الآية وأطيعوا الرسول، سؤال وأطيعوا الرسول أطاعة مطلقة أو ليست بمطلقة؟ مطلقة، وبالتالي تدل على عصمة النبي. فالعصمة نستطيع أن نستفيدها في هذه الآية من جنبتين، الجنبة الأولى أن النبي معصوم، والواو للتشريك، وأولي الأمر معطوف على اليمن على النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي الطاعة الثابتة للنبي ثابتة لأولي الأمر، وما دام النبي معصوم فأولي الأمر شبيهم معصومون. هذا طريق آخر، يعني من مقدمة خارجية نقول النبي معصوم ولذلك أمر الله بطاعته، وكذلك أمر بطاعة أولي الأمر فهم شنو؟ معصومون. والدليل على ذلك الواو، والواو تفيد التشريك بمن؟ بالحكم. وبالتالي نستطيع لعله يعني بوجه آخر نقول بعطف أولي الأمر على النبي، وأن أطيعوا موضوعها مركب من جزئين هو الرسول وأولي الأمر، نستطيع أن نستدل بعصمة هؤلاء كما أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم. واضح هاي التتمة؟ جيد. مما ومن الذين صرحوا بأن هذه الآية بلاغة ظهورا استدلالا تدل على عصمة أولي الأمر الفخر الرازي. هذا الفخر الرازي عملاق في التفكير، ولكن له مطبات اقتضتها يعني التراكمات التاريخية، ولعله ميوله. الإمام الرازي في كتابه التفسير أو مفاتيح الغيب يقول إن هذه الآية تدل على عصمة أولي الأمر، لأن الطاعة مطلقة، أمر الله تعالى بوجوب طاعتهم بصورة مطلقة، ولكن يستدرك ولكن يعني ككبرى ثبت الكبرى، ولكن الصغرى أننا لسنا بقادرين أي عاجزين عن معرفة الإمام المعصوم وعن الوصول إليه، وبالتالي الاستفادة منه في الدين والعلم. وبالتالي ما دام الله تعالى أمر بالكبرى ولكننا لا نستطيع أن نصل إلى الصغرى، إذن أولي الأمر لا مناص من أن المراد منهم مو أشخاص معينين، وإنما أهل الحل شنو والعار. وبالتالي كأنه تفصى من ما التزمه بصورة منطقية وبظهور واضح إلى أنه عاجز، وتكليف العاجز قبيح، وبالتالي المراد من هذه الآية أهل الحل والعقل. واضح إن شاء الله التفصيلات. ويلاحظ عليه ويشكل عليه، نسأله ونقول القرآن حق، والله تعالى بحكمته ولطفه وعدله لم يأمر العباد إلا بما يقدرون، وقد أمر بطاعة أولي الأمر، وبالتالي الطاعة ممكنة أو ليست بممكنة؟ ممكنة. يقدرون عليه العباد أو لا يقدرون؟ نعم يقدرون. وبالتالي ما قلت هناك عجز، نقول لا، توجد قدرة. هذا رقم واحد. ثانيا نسأل الرازي وهو متأخر عن زمن الناس، متأخر كثيرا، نسأل هذا العجز الذي تدعيه، هل العجز في زمانك أم في زمان نزول الآية؟ إن قلت في زمان نزول الآية فإنه لا يعقل أن الله تعالى يأمر من خلال وحيه وقرآنه ونبيه بإطاعة أولي الأمر وبإطاعة المعصوم، ثم بعد ذلك لا يبين من هو المعصوم. الله تعالى يثبت الموضوع، يثبت الطاعة ويدل على الطريق إلى تلك الطاعة. وبالتالي ما دامت الآية دلت على لزوم إطاعة أولي الأمر وهم معصومون، فلا بد أن يبين من هم أولي الأمر. هل سيبين القرآن أو يبين النبي صلى الله عليه وآله؟ لا فرق بينهما. إني تارك فيكم الثقلين، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبالتالي قال محمد صلى الله عليه وآله قرآنا أو سنة، فالمصدر واحد والمصب واحد. وبالتالي لا يعقل أن يأمر الله تعالى بلزوم إطاعة أولي الأمر ثم لا يبين القرآن أو السنة من هم أولي الأمر. أولي الأمر واضح إن شاء الله؟ هاي من جهة. ومن جهة أخرى نسأل الرازي ونقول لقد قذفت الكرة إلى ساحة أهل الحل والعقل. نسألك ونقول ما هو المراد من أهل الحل والعقل؟ إما أن يكون المراد منهم هم الذين يديرون الشؤون والعصمة كذلك ثابتة لهم فيرجع الأمر إلى الإمام المعصوم، أو تريد منهم أناس آخرين، أناس آخرين. ونسأل هؤلاء الأناس الآخرين أهل الحل والعقل، يأتي نفس الإشكال، هل الله تعالى لو كان هؤلاء الناس يعني يخطئون ويكفرون ويعصون لو كانوا هكذا يأمر الله بالإطاعة لهم بإطاعة مطلقة؟ الجواب لا. وبالتالي هذول أهل الحل والعقد هذا هروب إلى الأمام كما يقولون، وهروب عن الحقيقة. أهل الحل والعقد منهم ما نسألهم، إما أن تريد منهم الذين ثبتت لهم العصمة فبيرجعون، أهل الحل والعقد هم أهل البيت سلام الله عليهم، أو تقول لا جماعة من الناس نسأل ونقول هؤلاء الجماعة معصومة أو ليست بمعصومة؟ إن كانت معصومة رجعت إلى أهل البيت، وإن كانت ليست بمعصومة فالأمر أنه سوف يكون قبيح على الله تعالى أن يأمر بإطاعة هؤلاء. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي ما هرب من كما يقولون هرب من المطر فجلس تحت الميزاب، حصر نفسه في زاوية. وهذه الآية واضحة الدلالة على عصمة أولي الأمر. إذن ثبتنا أنه هناك تعيين لقائد يقود البشرية من بعد النبي صلى الله عليه وآله، رقم واحد. ثم ثبتنا بعد ذلك أن ذلك القائد والمرشد والهادي للناس يجب أن يكون معصوم، رقم اثنين. وبعد ذلك سوف نبحث بعد أن ثبتنا يعني على نحو القضية المهملة أو على نحو الكبرى، سوف نبحث عن مصادر الأئمة المعصومين. أكو سؤال؟ أكو إشكال؟ كلام واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. خلنا نقرأ هذا. آية إطاعة أولي الأمر، قال سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الإطلاق ولم يقيده بشيء. ومن البديهي أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان، أي لا يأمر بالقبيح ولو كان على سبيل الإطاعة عن شخص آخر. وعليه تكون طاعة أولي الأمر فيما إذا أمروا بالعصيان محرمة. كيف الله تعالى يأمر بالمحرم؟ يعني لو أنهم لا سامح الله كذبوا أو فعوا سكروا أو شربوا الخمر أو ثم أمر الله تعالى بطاعتهم في ذلك، هذا قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح وحرام، والله لا يفعل القبيح ولا يأمر بالقبيح ولا بالحرام. فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن يكون أولي الأمر الذين وجبت إطاعتهم على وجه الإطلاق معصومين، لا يصدر عنهم معصية مطلقة فيستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المتعلق على خصوصية تصده عن الأمر بغير الطاعة. وممن صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الإمام الرازي في تفسيره فاتح الغيب، ولكنه لم يستثمر نتيجة ما هداه إليه استدلاله المنطقي، حيث استدرك قائلا بأننا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه والاستفادة الدين والعلم من فلا مناص من كون المراد من كون المراد هو أهل الحل والعار. يلاحظ عليه أنه إذا دلت الآية على عصمة أولي الأمر فيجب علينا التعرف عليهم والبحث عنهم وادعاء العجز قروب من الحقيقة. فهل العجز يختص بزمانه أو كان يشمل شنو زمان نزول الآية؟ والثاني باطل قطعان، فإنه لا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بإطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول. هذا نقص راح يصير لتبينه، مش الآية لتبينه، لابد من بيان. وبالتعرف عليه في عصر النزول يعرف المعصوم في أزمنة متأخرة عنه حلقة بعد أخرى. هذا مع أن تفسير أولي الأمر بأهل الحل والعقد تفسير بما هو أشد غموضا. فهل المراد منهم أولي الأمر اللي هم أهل الحل والعقد العشاكر أم الضباط أم العلماء والمحدثون أو الحكام والسياسيون أو الكل؟ وهل اتفق اجتماعهم على شيء ولم يخالفهم لفيف من المسلمين؟ وهناك نصوص أخرى من الكتاب والسنة تدل على عصمة أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وعترته، كآية التطهير إنما يريد الله وحديث الثقلين إني تارك فيكم. تركنا البحث عنها لرعاية الاختصار، وقد تقدم في الفصل الأول ما يفيد في المقام فراجي. إذن إلى هنا كان الدليل النقلي والدليل العقلي يسوقان إلى عصمة النائب والقائد ومن ينوب عن النبي صلى الله عليه وآله. جيد، بعد أن حددنا المفهوم وأنه لا بد من إمام معصوم، نسأل ونقول: من هو الإمام المعصوم الذي تليق به الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وآله، والذي كما قلنا هو معصوم، هو هادي، هو مرشد، منزه عن الريب، عالم، إلى آخره من الصفات التي ثبتت للقيادة يعني للنبي ولمن ينوب عن النبي؟ من رجع إلى كتب التاريخ وإلى الروايات وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله ولكن بدون تعصب أعمى، سيجد وبهدوء أن الشخصية الواحدة والأوحدية التي ثبتها النبي صلى الله عليه وآله من بعده لخلافة الأمة ولإمامة الأمة ولسياسة الأمة ولإدارة أمر الأمة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وتوجد آيات متعددة وروايات تدل على ذلك، ونكتفي في المقام بذكر آية الولاية، وبعد ذلك نتطرق إلى حديث المنزلة، وثم نذكر حديث الغدير. آية الولاية هي الآية رقم 55 من سورة المائدة. الآية بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية هي آية الولاية. أولا لا بد من الوقوف عند سبب النزول وشأن النزول. هذه الآية روى المفسرون فيها عن أنس بن مالك وغيره، طبعا منه جوعدكم بالهامش الطبري في تفسيره، والجصاص في أحكام القرآن، والسيوطي في الدر المنثور، وغير هؤلاء رووا في شأن نزول هذه الآية أن سائلا قد جاء إلى المسجد وهو يقول: من يقرض المليء الوفي؟ أنا محتاج، إنسان فقير. وفي تلك الحال كان أمير المؤمنين سلام الله عليه راكع، فأشار بيده للسائل وهو يلبس خاتم معين، أشار له إشارة أن اخلع الخاتم من يدي، فأخذ ذلك السائل الخاتم من يد أمير المؤمنين، وما أن خرج ذلك السائل من المسجد حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يا هم الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه شأن النزول. أما الاستدلال بهذه الآية على ولاية أمير المؤمنين، طبعا المشكلة أن لفظ المولى ولي ومولى لها عدة معاني، حاول القوم والخاص أن يحرفوا هذه الآية عن المعنى المراد. من معاني المولى والولي هو المحبة والنصرة، ومن المعاني الأخرى لها هي الزعيم والمتصرف. الرسول أولى بالمؤمنين شنو من أنفسهم، هذه ولاية شنو؟ الزعامة والتصرف في شؤون المولى عليه، له ولاية على الأنفس، على الأموال، على الدماء النبي صلى الله عليه وآله، له أحكام خاصة هذه. فهذه الولاية وهي ولاية الزعامة والتصرف، وأكو ولاية النصرة والمحبة أو النصرة والمحبة. القوم والخاص يقول هذه الآية تدل بثبوت النصرة المن والمحبة، ونحن ندعي أن هذه الآية تثبت ولاية الزعامة والتصرف في شؤون المولى عليهم. فلدينا مولى أو ولي، ولدينا مولى عليه. واضح إن شاء الله؟ هذه الآية هم كذلك إذا وقفنا عليها سوف نجد، أولا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إذن هنا لدينا ولاية، وهذه الولاية ثابتة لثلاثة عناوين. العنوان الأول الله تعالى، والله تعالى ثبتت له الولاية أولا. ثانيا العنوان الثاني النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك ثبتت له الولاية. العنوان الثالث المؤمنون، وبالتالي الكلام كل الكلام بالولاية الثابتة للذين آمنوا. سؤال: هل الذين آمنوا عامة شاملة لكل المؤمنين أم أنها قيدت بقيد احترازي؟ الجواب لا، إنما قيدت بقيد احترازي وخصصت ذلك العنوان العام. والذين آمنوا شبيهم رأى الذين آمنوا شنو صفتهم؟ الذين يقيمون الصلاة، بعد ويؤتون الزكاة صدقة يعني، والواو والحال وهم راكعون. وبالتالي الولاية الثابتة لله أصالة أولا وبالذات، وثابتة للنبي صلى الله عليه وآله ومتفرعة على الولاية الأولى على ذلك الأصل، فهي ثابتة للعنوان الثالث بخصوصه وهم الذين آمنوا، ولكن بصفة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بحال شنو؟ الركوع. ولو جئنا وطبقنا هذه الآية على المصداق المذكور سوف يكون المصداق الوحيد لها من هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكما ذكر الطبري والجصاص إلى آخره. واضح إن شاء الله؟
والذي آمن الذي يقيم،
هو راح هسه راح نجاوب إن شاء الله على الإشكال. هذا من جهة، من جهتنا احنا الإمامية لدينا روايات متعددة متضافرة لعلها يعني أكثر من حد التضافر والشهرة، تدل على أن سبب نزول هذه الآية هي في إثبات ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه.